وبركاته.
هذا يقول له أخ في أول المتوسط صف الأول المتوسط ولا يحافظ على الصلاة، فما تنصحني تجاهه؟ هذا الأخ تبذل له النصيحة بالرفق واللين، وإن كان والده موجود إن رأى أن الضرب أنفع له لأنه تجاوز العاشرة وجاء الأمر به فليضربه، لأن الأمر أمر إرشاد لأنه غير مكلف، ومع ذلك يؤطر على الصلاة ويؤمر بها ويؤكد عليه. كان ولي أمر غير موجود وله أخ يخشى عليه إن ضغط عليه أن ينفر، فليعامله بالحسنى ويحسن إليه ويرفق به ويتابع نصحه وتوجيهه وإرشاده، وهذه الطريقة مجربة تجدي في تربية الشباب لا سيما المراهقين. وعلى كل حال لا ييأس، عليه أن يتابع. أما إذا بلغ التكليف ولا يصلي مثل هذا لا يجالس ولا يساكن. يقول يوجد اختلاف بين أهل اللغة وكتب الفقه في معنى الدائن والمدين، فكتب اللغة تقول الدائن من عليه دين، والمدين ما له دين. على كل حال الدائن هو صاحب الدين، والمدين اسم مفعول يعني مديون، أصلها أصل مدين مديون اسم مفعول، فهو الذي عليه الدين، هذا هو الأصل. ومن ناحية أخرى لو نظرنا إلى الأصل اللغوي فيجوز هذا وهذا، لأن الدائن اسم الفاعل يصلح أن يكون من له الدين باعتبار أنه هو الذي قام به، هو الذي دين المدين، ويصلح أن يكون الدائن هو المدين باعتبار أنه هو الذي أخذ الدين. على كل حال إذا وضح الاصطلاح من غير اشتباه فالأمر سهل إن شاء الله تعالى. يقول هل يجوز مكالمة الخطيبة بالهاتف بعد الخطبة وقبل كتابة الكتاب لمعرفتها جيدا قبل الزوال؟ أقول مثل هذا التساهل الذي جر إليه سهولة الاتصال بالنساء جر إلى كوارث وويلات، وحصل اتصال محرم ثم بعد ذلك فشل الزواج. فإذا تمت الخطبة والنظر اقتنع بها واقتنعت به يترك الأمر إلى العقد. هل يجوز التقديم إلى العسكرية لطلب الوظيفة مع أنهم يشترطون الفحص الطبي كشف العورة؟ كشف العورة محرم إلا لحاجة، احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو من ملكت يمينك، لكن إذا كانت هناك مصلحة راجحة تدعو إليها فالمصالح تقدر بقدرها. يقول رجل أخذ مني مبلغ ليشتري به حديد ليورده إلى شركة على أن يرد إلي المبلغ بزيادة مع ضمان المبلغ الذي أعطيته له، علما بأن هناك عقد بينه وبين الشركة على الشراء مع ضمان الربح لأن السعر محدد. إذا كان أخذه منك على سبيل الاقتراض فلا يجوز أن تأخذ منه أكثر مما بذلت، لأنه عين الربا، مال بمال مع التفاضل. وإن كان أخذه ليشتري به وكيلا عنك أو شريكا لك منك المال ومنه العمل والربح بينكما فلا بأس، وأما الربح المضمون فأهل العلم على أنه لا يجوز. يقول: لو تتكرم بإعادة الكلام حول قول الله تعالى: فلكم رؤوس أموالكم، ما المقصود برؤوس الأموال مع بيان ما يترجح؟ الراجح أنه رأس المال وقت التوبة، وقت التوبة. وهذه الفتوى مفصلة وموجودة في المواقع وموجودة أيضا في مجلة الدعوة بالتفصيل. أيضا يقول: ما رأيك في كتاب إعراب القرآن وبيانه لمحي الدين درويش، وهل هناك كتاب معاصر أفضل منه؟ في نظري لا يوجد أفضل منه بالنسبة للمعاصرين. أما كتب المتقدمين ففي كتب إعراب القرآن لكنها تطوي الأمور التي لا تخفى على أحد المتعلمين، أما هذا فيعرب كل شيء. يقول: من صلى الفريضة الرباعية ودخل مسجد تصلى نفس الصلاة وأدرك مع الإمام ركعة، هل يجب عليه قضاء ثلاث ركعات أم تكفي واحدة؟ يقضي ثلاث ركعات فليصنع كما يصنع الإمام. هل يجب على من ينوي الذهاب للحج أن يسدد جميع الديون التي عليه؟ وهل يجب عليه قبل الذهاب تسديد فواتير الكهرباء والماء والهاتف مثلا؟ هذه من ضمن الديون، والمدين لا يجوز له أن يسافر سفرا يضر بدائنه إلا بإذنه. يقول: حديث في مسند الإمام أحمد، أريد أن أبحث في درجة الحديث وحكم العلماء عليه، وأريد أن أقرأ شروح العلماء عليه، ما هي الكتب التي أستطيع الرجوع إليها؟ أولا، الحديث إذا كان مما يتفق فيه الإمام أحمد مع غيره فبالنسبة لشرحه ترجع إلى شروح الكتب الأخرى المشروحة التي اتفقت مع الإمام أحمد في تخريج الحديث، وكتب غريب الحديث أيضا تشرح ما جاء في المسند وفي غيره، كتب اللغة أيضا يستفاد منها، كتب الأحكام التي الذين يستدلون بالأحاديث على إثبات هذه الأحكام يستفاد منها، المغني والمجموع والمحلى يستفاد منها في شروح الأحاديث التي لا يوجد لها شرح مستقل، وبيان الدليل ووجه الاستدلال عند الفقهاء ينفع في فهم الحديث. وأما بالنسبة لرجاله فما يتفق فيه مع الكتب الستة، رجال الكتب الستة خدموا بكتب مطولة ومختصرة، وأيضا رجال المسند وزوائد رجال الأئمة الأربعة كلهم لهم ما يخصهم، إلا أن الخدمة في غير الكتب الستة أقل. يقول: ذكرتم في عدة دروس استمعت إليها عن طريق الشبكة إلى طريقة ترون أنها مفيدة جدا لقراءة الكتب الستة، هل تفضلتم بإعادتها ولا باختصار ليستفيد منها الأخوة؟ هذه كررت مرارا وملت من كثرة التكرار، ولعله يتيسر كتابة فيها مع ذكر بعض الأمثلة. هل يجوز اتخاذ صوت الأذان بدلا من النغمات؟ أما الأذان الكامل في غير وقته فلا، في غير وقته إذا كان أذانا كاملا على الصفة الشرعية الواردة للتنبيه على دخول وقت الصلاة فلا في غير وقته، وأما بعض جمل الأذان إذا اتخذت فهي لا بأس بها إن شاء الله تعالى. ما نصيحتكم لمن يتحمس في حفظ القرآن ثم يتكاسل بعد ذلك؟ غالبا الذي يتكاسل بعد ذلك الذي يأخذ قدرا أكبر من طاقته، أما إذا حدد قدرا يطيقه ويحفظه ويراجع عليه التفاسير وكتب الغريب مثل هذا بإذن الله يستمر، لأنه لا يكلفه مثل هذا. وعلى كل حال الذي يتكاسل بعد ذلك ينظر مرة أخرى في الأثر عليه من حفظ القرآن وما فائدته من حفظ القرآن والنصوص الواردة في الحث على ذلك. ما معنى أحرورية في حديث المرأة التي جاءت تسأل عائشة: حرورية يعني لا أنت من أهل حرورة، من الخوارج الذين يرون قضاء الصلاة بالنسبة على الحائض؟ ما هي أفضل طبعات دار السلام؟ كيف أفضل طبعات دار السلام؟ يعني أفضل الكتب اللي تطبعوها، وإلا أفضل، أو هل هي أفضل من غيرها؟
يقصد سبل السلام.
نعم يقول دار السلام، ولعله يقصد سبل السلام. أما بالنسبة لسبل السلام طبع طبعات متعددة، منها من أول الطبعات المعتنى بها طبعة الجامعة، جامعة الإمام، وفيها بعض الأخطاء وبحاجة إلى شيء من التعليق الذي يحتاج إليه طالب العلم. والتعليق في طبعات ابن الجوزي الحلاق أكثر من غيره من الطبعات، فيه خدمة وتعليق وتخريج ولا تسلم بعض الأخطاء، وطبع طارق عوض الله لا بأس بها. فهذه الطبعات أفضل الطبعات عندي. يقول شخص دخل وهم في التشهد الأخير في صلاة فصلى سنة الظهر القبلية قبل سلامهم، فما الحكم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ يقول أنا طالب في الجامعة في الأحساء وأنا من أهل الدمام، هل يجوز لي أن أجمع الظهر والعصر وأنا أحضر إلى الدمام في الساعة الثالثة عصرا في نفس اليوم؟ إذا كنت تدرك الجماعة في بلدك فلا، وإذا خشيت أن تفوتك الجماعة في بلدك فلا مانع من الجمع. يقول ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام فك العاني، وهل الأمر وجوب وما صحة العاني؟ نعم الحديث صحيح، ومعنى العاني هو الأسير، الأسير لا بد من فكه. يقول ابن العربي في أحكام القرآن وفك العاني واجب في بيت المال ولو لم يبق فيه درهم. ما حكم شراء بيت بالتقسيط المنتهي بالتمليك؟ هذا مثل شراء السيارة الذي أجبنا عنه سابقا، يشتمل على عقدين متضادين، مقتضى أحدهما أن يكون المبيع من ضمان البائع، والثاني أن يكون من ضمان المستأجر، وهذا تضاد يفضي إلى النزاع والشقاق. هذا يسأل عن الدين على ميت، ويأتي إن شاء الله في هذا الدرس. يقول هل من الممكن أن تشرح لنا الفرق بين القرض والدين؟ القرض ما يرجى فيه الثواب من الله جل وعلا، فيدفع المال للمحتاج على أن يدفعه من غير زيادة ولا نقصان، هذا أصله. يقرض 1000 ريال على أن يرده 1000، يقضي به حاجته ويعيده، هذا الأصل في القرض. وإن رد أكثر منهم من باب حسن القضاء من غير اشتراط فلا بأس. وأما الدين فهو ما يقع فيه التفاضل مع التأجيل، التفاضل مع التأجيل، قرض دين بفائدة مع الأجل، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، والغالب أنه لا يكون مؤجل إلا إذا كان بفائدة في مقابل الأجل. كيف يمكن أن يقع الربا في كل منهما؟ القرض ظاهر، يعني تعطيه 1000 ويعطيك 1100، هذا ربا. وفي الدين إن كان المقصود به ربا الجاهلية، إذا حل الدين 1000 مثلا، سلعة قيمتها 1000 تباع 1100، ثم إذا حل الدين قال إما أن تقضي 1100 أو تكون 1200 للسنة القادمة، هذا ربا الجاهلية. هل يجوز الدفع مقدما لمحل من المحلات دون شراء بضاعة ثم يشتري بضاعة من المحل ويسدده من الحساب المدفوع مسبقا؟ يعني إذا كان بعض الناس يخشى إذا كان المال في حوزته أن يذهب من غير فائدة، بعض الناس لا يحسن التصرف في الأموال ولا يستطيع المحافظة عليها، فيعطي صاحب البقالة ممقدما 1000 ريال 2000 ريال ويقول هذه على الحساب مقدما، يقول كل ما جئت احسم، هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، يكون مال أمانة عنده. هل لإمام المسجد أن يمنع السائل من السؤال في المسجد لوجود التعميم من ولي الأمر؟ على كل حال إذا ترتب على سؤال هذا السائل ما يؤثر على عبادات الناس فلا بد من منعه دون نهر له، يمنع بأسلوب مناسب لئلا يقع في المخالف، وأما السائلة فلا تنهر. يقول: ما رأيكم في طبعة دار الفضيلة للاستقامة ومنهاج السنة بتحقيق محمد رشاد سالم؟ أما طبعة الجامعة للكتابين فهي طبعات جيدة وعلى الأصول المحققة، وإذا كان ذاك هذا صف جديد في دار الفضيلة أيضا هم أهل عناية، وهذا دار السلام معروف، جبنا عنهم مرارا الكتب الستة. يقول: هل تعدد الروايات يلزم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قالها كلها؟ لا يلزم تعدد الروايات، واختلافها اختلاف ألفاظها مرده إلى اختلاف الرواة، وعامة أهل العلم على جواز الرواية بالمعنى. بعض العوام يقول: لابد أن هناك رواية محددة فقط والبقية كذب. قد يقال الخبر في مناسبتين فأكثر، لكن الغالب أن هذه الاختلافات في الروايات إنما هي من اختلاف الرواة، وفيها الراجح وفيها المرجوح. يقول: هل طريقة طلب العلم على الأشرطة طريقة معتبرة عند أهل العلم؟ ثم هل تنصح من أكمل المرحلة الثانوية في دراسته مثلا أن يبحث عن عمل ويدرس على المشايخ ولا يلزم الالتحاق بالجامعة إذا كان ذلك أفضل وأنسب له في الطريقة وأدعى إلى الإخلاص، فضلا عن احتمال عدم قبوله أصلا؟ ثم أرجو بالنسبة لخريج المرحلة الثانوية، لا شك أنه تأهل للقراءة والكتابة، يعني يقرأ ويكتب، وبإمكانه أن يحضر الدروس المناسبة له، ولا مانع أن يجمع بين الدراسة النظامية إذا كانت في كلية شرعية وبين دروس المساجد، على أن الدراسة النظامية يمكن 50% من الوقت يضيعها دراء، ولا شك أن الدراسة في المساجد والمتابعة في البيوت أحفظ للوقت. لكن ما الذي يحدو الطالب على مراجعة الكتب وتكرار النظر فيها إلا هذه الاختبارات الموجودة في الدراسة النظامية؟ وعلى كل حال الجمع بينها طيب أفضل. ثم بعد ذلك يقول: ثم أرجو منك يا شيخ ذكر كتاب يكفي للطالب دراسته في علوم العربية 12، كتاب لكل فن، كما ذكرت مسبقا أنه يكفي كتاب لكل فن، ثم بالأمس ذكرت أن كتاب منهج السالكين يقرأ قراءة وليس فيه ما يشكل، إذا لماذا يشرحه بعض العلماء في دروسي وتتبعنا بعض الدورات كمتن يشرح وتتبناه بعض الدورات كمتن يشرح لطلبة العلم المبتدئين؟ ولنا لكلام كررته مرارا، وأن الكتب السهلة لا سيما كتب المعاصرين لا تقرر لا في دروس ولا في دورات، ما يمكن فهمه من قبل القارئ من غير شيخ فهذا لا يشرح لا في دروس ولا في دورات، إنما يعتمد في الدروس والدورات الكتب التي ألفها العلماء على طريقتهم وعلى أساليبهم، ليتخرج الطالب قد عرف أساليب أهل العلم وطرائقهم، بحيث لو بحث في كتاب آخر لم يشرح ما أشكل عليه شيء، ولو تفرد في بلدة أو في قرية استطاع أن يتعامل مع كتب أهل العلم من خلال ما شرح له. أما شروح الكتب الكتب المعاصرين التي كتبت بلهجة العصر بحيث يقرأها ويفهمها الطالب بنفسه، مثل هذه أتصور أن تربية الطالب علم عليها خطأ، ولكل اجتهاده. يقول: البعض يتعامل بالأجارة منتهية للتمليك، فإذا انتهت المدة لم يأخذ السيارة، ويستفيد من هذا أن قيمة الأجرة أقل مما لو كان سيستأجر فقط. على كل حال إذا كانوا يخيرونه فيما بعد فهذه مجرد أجرة، والأجرة لا بأس بها. ما هي أفضل طبعات الكتب الآتية؟ تحفة الأشراف، ذكرنا أن طبعة الطبعة الهندية الأولى عبد الصمد شرف الدين طبعة طيبة ومتقنة ومخدومة، وكذلك طبعة البشار. إحكام الأحكام لابن دقيق العيد أفضل طبعاته طبعة الشيخ أحمد شاكر، طبعة الشيخ أحمد شاكر مع الشيخ حامد الفقي في مجلدين، والطبعة أيضا التي عليها حواش الصنعاني المطبوعة في المطبعة السلفية طيبة، أما الطبعة المنيرية ففيها أخطاء. فتح الباري ذكرنا مرارا وفي مناسبات كثيرة أن طبعة بولاقية أتقن الطبعات، فإن لم تتيسر فالطبعة السلفية الأولى. شرح مسلم للنووي، قلنا أن ما طبع على هامش الطبعة السادسة من إرشاد الساري بطبعة بولاق لمن يتقن ويحسن التعامل مع الكتب المطبوعة في الهوامش، هذه طبعة متقنة، طبعة الخامسة أو السادسة من إرشاد الساري، والذي لا يستطيع ذلك فعليه بالطبعة الأولى البهية في 18 جزءا. تقريب التهذيب طبع مرارا في الهند وفي مصر وفي غيرها من البلدان، لكن طبعة أبي الأشبال جيدة إلى حد ما، إلى حد ما يمكن تكون أفضل الطبعات، ومعها أيضا طبعة الشيخ عوامة، طبعة عوامة فيها إتقان وإن وجد عليها بعض الملاحظات، لكن أفضل من طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف. يقول: رجل وجد عين ماله عند شخص مفلس لكنه نقص منه 100 ريال، هل يحق له أن يطالب بـ100 ريال ليكمل النقص أو يصلح الضرر الذي في ماله؟ يعني باع عليه سلعة بـ1000 ريال ثم أفلس المشتري وله غرماء آخرون، ثم وجد هذه السلعة بعينها موجودة لكن ما تسوى إلا 900، إذا قبلها دون أرش له ذلك. هذا نفس السؤال، يقول: دخلت والناس يصلونهم في آخر ركعة، فهل لي أن أبدأ في صلاة السنة القبلية وهم لم ينتهوا من الصلاة بعد حتى أدرك جماعة؟ ليس لك ذلك، إذا أتيت والإمام على حال فاصنع كما يصنع الإمام، ادخل معه. ما قولكم في الجمعيات؟ المقصود جمعيات الموظفين التي تدور عليهم ويستحقها كل واحد منهم في شهر، القصد منها توفير الأموال وعدم التفريط فيها، فلا يظهر لي وجه المنع. يلاحظ من بعض عبارات الصنعاني في سبل السلام القسوة على بعض الصحابة وقلة الأدب مع بعضهم رضي الله عنهم أجمعين، وعندما يذكر علي بن أبي طالب أحيانا يقول: كرم الله وجهه. أنا وجدت في بعض المواضع يقول: صلوات الله عليه، ولعلها من النساخ، لعلها من النساخ. وأحيانا يقول عليه السلام، فلماذا يصنع؟ الصنعاني عاش في بيئة أكثرهم هادوية، والإنسان من بيئته لا بد أن يتأثر شاء أم أبى، لا بد من التأثر شاء الشخص أم أبى بالبيئة. ومع ذلك قد يقال أن صنيعه هذا من باب ترويج الكتاب، لأنه لو لم يفعل هذا وعاش في بيئة هذه صفتها أكثرهم من الشيعة لا يروج الكتاب ولا يقرأ، وإذا صنع مثل هذا قرئ الكتاب واستفيد منه، وهذه مفسدة مغمورة. لكن الوقوع في الصحابة لا يقبل مهما كان مبرره، والبدعة بدعة ولو كانت من عمر، يعني ما يقولها منصف. وعلى كل حال تأثره بالمذهب، مذهب البلد واضح، وإن لم يكن شيعيا لكنه متأثر.
تقصد أن هذه عبارة البدعة بدعة وإن كانت من عمر، قل هذه إيه؟ صاحب السبل، يعني
هذا صاحب السبل يقول هذا كلام، وقال غير هذا، قال في حق معاوية كلام ما هو طيب، لكن لا شك أن البيئة مؤثرة. ظهر في الآونة الأخيرة نساء يقفن عند إشارات المرور يسألون الناس، وقد تكون الواحدة منهن حاملة معها أطفالها، فما توجيهكم لهن؟ وادخلنا في حديث قبيصة: هؤلاء منعهن متعين، لأن عليهن خطر وأطفالهن خطر، خطر من جهتين، خطر من جهة السيارات، وكم من طفل راح ضحية عند الإشارات، وكان الأطفال يبيعون الجرائد عند الإشارات، يبيعون مناديل، يبيعون ماء، وكم واحد ذهب ضحية من هذا النحو، مثل هؤلاء يمنعون خوفا عليهم. الأمر الثاني خطر على بعض النساء من بعض الأشرار أن يستدرجهن فيقعن في حبائله. يقول: ما حكم المأموم الذي ترك ركنا سهوا كقراءة الفاتحة أثناء متابعة الإمام؟ أرجو التفصيل ماذا عليه. المأموم إذا كان يرى أن الفاتحة ركن فإذا تركها من ركعة بطلت الركعة التي تركها منها ويأتي بغيرها. يقول: ما حكم لبس الخطيب يوم الجمعة للبشت؟ وإذا خطب بدون بشت فلا حكم، فما حكم؟ البشت في عرف الناس من الزينة، من الزينة الذي ينبغي أن تتخذ عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، لكن بعض الناس إذا لبس البشت خيلت له نفسه أنه صار شيئا بعد أن لم يكن شيئا، في مثل هذا لا يلبس البشت. إذا كان يؤثر في نفسيته لا يلبس، وإذا كان مجرد زينة من غير أثر عليه فلا بأس. وأما كونه حكم الخطبة بوجودها أو عدمها واحد، يعني لبس بشت أو ما لبس بشت، الخطبة خطبة صحيح إذا اشتملت على أركانها وشروطها. رجل يقول إنه في فترة سابقة لم يطمئن في صلاته، هل يعيد صلواته تلك؟ لا يعيد. النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسيء أن يعيد الصلاة الحاضرة ولم يأمره بإعادة الصلوات الماضية. يقول: ما الراجح في تفسير قوله تعالى: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق؟ السياق يدل، وإن كان بعضهم يستنكر هذا، أنه قتله لأنها شغلته عن طاعة الله عز وجل. الظاهر من السياق وقوله أكثر المفسرين أنه قتلها لأنها شغلته حتى غابت الشمس. وأما مجرد المسح السياق لا يدل عليه، مجرد مسح، هل هذا لائق بمن فاتته الصلاة إلى أن خرج وقتها؟ لا يليق به هذا. ما القول الحق في شخصية جمال الدين الأفغاني وتلميذ محمد عبده حيث هناك غموض وخلاف في حقيقة دعوتهم؟ أما بالنسبة للأفغاني فهذا أمره أشد، يعني منهم من يقول إنه رافضي، ومنهم من يقول ماسوني، ومنهم من يقول، على كل حال الأمر فيه شيء من الخفاء، والذي يغلب على الظن عدم سلامته. وأما محمد عبده فالعقيدة معروفة أنها أشعرية من خلال رسالة التوحيد، وله أيضا تصرفات مع النصوص كثير منها عقلانية، ومع ذلك فهو من أهل العلم على ما عنده من أخطاء. هل في كتاب التوحيد أحاديث ضعيفة كما قيل؟ نعم، لكن الإمام المجدد رحمه الله تعالى لا يعتمد على هذه الأحاديث، وإنما يسوقها أحيانا من باب حشد الأدلة، فتجد يصدر الباب بآية بآية ثم بحديث صحيح ثم يورد ما يدعم هذا من الأحاديث التي في بعضها مقال، وهذا لا يمنع من الاستدلال بها إذا كانت داخلة في الأصول السابقة. يقول: ما رأيك بهذين الكتابين منهاج طلب العلم للشيخ صالح الأسمري؟ ما عرفته ولا قرأته. خلاصة الكلام في تخريج أحاديث بلوغ المرام لخالد الشلاحي، هذا تخريج طيب وموسع يستفيد منه طالب العلم، إلا أنه لم يكمل. ما هي أفضل طبعة لكشاف القناع؟ طبعة كشاف، طبعات كشاف القناع، وطبع أولا في مطبعة الشرفية على نفقة مزبل الذكير، وأفاد منه العلماء في وقته، وعلى هامشي شرح المنتهى، طبعة في الجملة لا بأس به، فيها بعض الأخطاء التي قد يكون مردها إلى النسخ. ثم طبع بمطبعة السنة المحمدية تصحيح محمد حامد الفقي على نفقة السويل، طبعة جميلة وجيدة، ومع ذلك طبع، كرر طبعه مرارا، طبع بمطبعة الحكومة على نفقة الملك فيصل، طبع أيضا طبعات مطابع النصر بالرياض، تحقيق شخص يدعى فلان هلال مصيلحي، لكن هذه الطبعة وسط، وثم طبع أخيرا أجزاء منه 5 أو 6 على بعناية وزارة العدل، شكلت له لجنة منذ 20 عاما خرج منه مقدار الربع أو ما بين الربع والثلث، 5 أجزاء طبعا مخدومة ومخرجة الأحاديث وعليها خدمة. يقول هل أحفظ عمدة الفقه؟ يقول ما يفضل طبعة الكشاف القناع عمدة الأحكام. عمدة الأحكام طبعة الشيخ أحمد شاكر، طبعة طيبة ومتقنة، إلا أنها ما عليها تخريج وعزو للأحاديث، يستفاد من طبعة نظر الفريابي في العزو مع ضم طبعة الشيخ أحمد شاكر إليها. الإتقان، الإتقان طبعة محمد أبو الفضل إبراهيم لا بأس بها. تذكرة السامع والمتكلم، هذه الطبعة الهندية التي عليها الحواشي متقنة ومحررة وعليها حواشي نافعة جدا. وأما طبعة أم القرى فهي طبعة صحيحة لكنها مجردة من الحواشي.
بارك الله، المؤلف اسمه ابن جماعة.
ابن جماعة
ومن ضبطه بضم الجيم جماعة.
لا لا. جماعة جماعة. يقول ما هل أحفظ عمدة الفقه أو زاد المستقنع أو دليل الطالب أيها توصيني؟ عمدة الفقه عرفنا أنها لبنة أولى في الباب ألفه الإمام الموفق ليكون عمدة للمبتدئين، وبناه على الأدلة الصحيحة، يصدر الباب بحديث صحيح ويبني عليه الأحكام. هذه طريقة تعود طالب العلم على هذا، على الاستدلال والاستنباط، وهو نافع من هذه الحيثية. لكن مسائل الزاد أضعاف ما في العمدة، فالعناية به من هذه الحيثية مهمة لأن فيه أضعاف ما في العمدة. فلو حفظت العمدة أو الدليل لأنه مرتب ترتيب منطقي، الدليل ترتيبه أفضل من ترتيب الزاد وأوضح، لكنه أقل المسائل. والعمدة ميزتها ما ذكرنا، والزاد ميزته كثرة المسائل، كثرة المسائل على صغر حجمه. فلو حفظ العمدة الطالب وقرأ شروحها وما سجل عليها هذا حفظ، وأما بالنسبة للزاد فيدرسه دراسة، يدرس مسائله على الطريقة التي شرحت مرارا بأن يجعل الكتاب محور بحث، يقرأ المسألة من الزاد ويتصور هذه المسألة من خلال الشروح ومن حضور الدروس، يستدل لهذه المسائل، ينظر من وافق ومن خالف ودليله، يوازن بين الأدلة وبهذا يتفقه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: باب الصلح. عن عمرو بن عوف المزاني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه لأن راويه كثير بن عبد الله،
لأنه من روايتي،
أحسن الله إليك،
لأنه من رواية كثير،
نعم، لأنه من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلح. الصلح حسنة من الحسنات وعمل فاضل رتبت عليه الأجور. صلح بين الناس، تصلح بين 2 صدق، والصلح بين الزوجين من أفضل الأعمال، والصلح بين المتخاصمين والمتنازعين كذلك. وجاءت النصوص الصحيحة الصريحة في مدحه، والصلح خير كما قال الله جل وعلا، وجاء بذلك أيضا الأحاديث، وهو أنواع، منه ما يكون بين المتنازعين، ومنه ما يكون بين الوالد وولده، وبين الأم وبنتها، وبين الزوج وزوجته، وبين الموظف ومديره، وبين المقصود أن أنواع الشقاق والنزاع كثيرة، ولا يسلم مجتمع منها، بل لا يسلم بيت منها، لا بد من النزاع والشقاق، لكن يعالج بالطرق الشرعية، ويتدخل الأخيار لحله وفصله، لينالوا بذلك الأجر والثواب من الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول: والصلح خير. خير هذه صيغة تفضيل، الأصل فيها أخير، كما أن شر يراد به أشر، فهو أفضل من غيره. وهل في غيره فضل؟ الصلح خير، هو أفضل بلا شك، لكن إذا لم يتم الصلح فالقضاء أيضا فز للنزاع بالحق خير، لكن إذا تم الصلح بينهما مع رضا كل واحد من الطرفين هذا أفضل، وذهاب كل واحد سليم الصدر على صاحبه هذا خير. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين، جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حرم حلالا أو أحل حراما، روى الترمذي وصحح. وأنكروا عليه، بل الحديث بإسناد الترمذي ضعيف جدا، لأنه من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، هو ضعيف جدا، كذبه الشافعي وتركه أحمد، وقال ابن حبانه له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة، وحتى قال أبو داود أنه ركن من أركان الكذب. على كل حال، تصحيح الترمذي تساهل شديد، ساعة في الخطب، وانتقد بسبب ذلك، ولذا قال الذهبي: لا يعتمد العلماء أو لا يعتد العلماء بتصحيح الترمذي، لأنه صحح مثل هذا وله نظائر، يعني وإن كانت دونه في المرتبة حديث ضعيف صححها، لكن مثل هذا نادر أن يصحح لمثل هذا، تساهل من الترمذي، ولذا لا يعتد العلماء بتصحيحه كما قال الذهبي وغيره. ومثل هذا لا يقدح في إمامة الترمذي، الترمذي إمام، وأما الوقوع في مثل هذه الزلات لا بد منها، فليس بمعصوم. نعم مقل منها ومستكثر، والإمام ليس بمعصوم، ويكفي في إمامته ما سطره في هذا الكتاب العظيم جامع، الذي هو من أنفع الكتب لطالب العلم في الرواية والدراية، لطالب العلم الذي يريد أن يتخرج على كتاب من كتب السنة بجميع فنونها فليعمد إلى جامع الترمذي ويدرسه دراسة واعية، دراية ورواية بالأسانيد والمتون بالشواهد والإشارات والاستنباط، هذا ما في مثل جامع الترمذي، ويكفي في إثبات فضله مثل هذا العمل، لكنه ليس بمعصوم، وتساهله ظاهر في التصحيح، ويبقى أنه إمام، يبقى أنه إمام من أئمة المسلمين، وكتابه لا يمكن أن يستغنى عنه. ومثل هذا الكلام إنما يوجه لمن أراد أن يقلد الترمذي، من أراد أن يقلد الترمذي، أما من توفرت لديه الأهلية والنظر في الأسانيد والمتون وبحث عن كل حديث في كتاب الترمذي وحكم على كل حديث بما يليق به، مثل هذا لا يوجه إليه الكلام، سواء كان الترمذي متساهل أو متشدد سيئا، لأنه لن يعتمد على تصحيح الترمذي. فإذا كانت الأهلية موجودة لا يعتمد عليها، وإن كانت الأهلية غير موجودة للباحث فليقارن قول الترمذي بأقوال غيره من الأئمة، ويبقى أن الترمذي مهما قيل إمام من أئمة المسلمين، وكتابه كتاب معتبر معول عليه، أصل من أصول السنة بالاتفاق، ما اختلف أحد في أن جامع الترمذي من كتب من دواوين الإسلام المعتبرة، بل من الأصول الخمسة التي لا خلاف فيها. من هم من ينازع الذهبي في هذه الدعوة؟ الواقع يشهد بكلام الذهبي، يشهد الكلام الذهبي. الشيخ أحمد شاكر يقول: الصواب أن تصحيح الترمذي معتبر، وتصحيحه توثيق لرجاله. هذه سعة وتساهل شديد من الشيخ أحمد شاكر، وقد عرف بذلك، وقد وثق في جامع الترمذي أكثر من 20 راوي، يعني أحمد شاكر ومسطره ومدونه ومعروفه، أكثر من 20 راوي عامة الأئمة على تضعيفهم، فهو متساهل أيضا الشيخ أحمد، وتساهل وزاد على تساهل الترمذي. الترمذي قد يصح الخبر لما يحتف به من شواهد ويعتذر عنه بهذا، لكن إذا قال أحمد شاكر أن تصحيحه للحديث توثيق لرواته، كيف يمكن أن يوثق الترمذي كثير بن عبد الله؟ يمكن؟ ما يمكن. وقد كذبه أكثر من واحد من الأئمة واتهموه وضعفوه ورموه بالضعف الشديد، لكن الترمذي قد يصححه وقد يثبته لما له من شواهد. ولذا قال رواه الترمذي وصححه، وأنكروا عليه لأنه من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو ضعيف، ولو قال ضعيف جدا لكان أولى، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. هذا اعتذار من الحافظ، اعتذار من الحافظ بن حجر للترمذي. الترمذي حينما يقول هذا الحديث حسن صحيح، لأنه يخرج الحديث من الطريق الموصولة بسنده ثم يقول حسن صحيح وفي الباب من حديث فلان وفلان وفلان وفلان، هذه شواهد لهذا الحديث، فتصحيحه بمجموع الشواهد وقد لا يثبت بذاته. وعلى كل حال الحديث له طرق تدل على أن له أصلا، له طرق تدل على أن له أصلا. الصلح جائز بين المسلمين، جائز بين المسلمين، جائز ايش معنى جائز؟ يعني مباح او صحيح؟ صحيح. بين المسلمين يخرج غير المسلمين، يعني ما في صلح بين كفار اذا تحاكموا الينا، او بين مسلم وكافر فيه صلح، فيه صلح، صلح بين مسلم وكافر وبين كفار تخاصموا الينا واحتكموا إلينا ورأينا الحكم بينهم، فإذا أمكن الصلح بينهم فهو الأولى. وأما التنصيص على المسلمين فهم الذين يتدينون بالنصوص وهم الذين يعملون بمفاتها. إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، حرم حلالا أو أحل حراما، هذا الصلح وإن رضي به الطرفان لا يجوز البتة، لا يجوز البتة. فلو تشاجر اثنان حصل صدام بين زيد وعمر في سيارتين، وحصل نزاع وشقاق وجاء وأصلح بينهم، وقال واحد يصطلحان على مقدار من المحرمات اما من خمر او من غيره، تدفع له كذا مقابل؟ نقول لا، لان هذا فيه جعل الصلح عوضه محرم. او مثلا يصطلحان على ان يقرضه مبلغ كذا ويرد عليه كذا اكثر منه، الصلح تضمن صفقة ربا فلا يجوز، هذا أحل حراما. وإذا حرم حلالا يصلح بينهما على أن يمنعه من الاستفادة من سيارته، أو يبيعه على، يحصل بينهما بيع، صفقة بيع سيارة ثم يحصل شقاق ونزاع في شرط من الشروط أو في مسألة متعلقة بها، ثم يقول على أن لا تستفيد من سيارتك مدة سنة، فمثل هذا يمنعه من الحلال الذي هو مقتضى العقد، فهذا الشرط منافي لمقتضى العقد ولو كان صلحا ولو رضي به الطرفان، فهو شرط ليس بصحيح. والمسلمون على شروطهم، والمسلمون على شروطهم، هذا الأصل. في رواية المؤمنون على شروطهم، ولا يخرج المسلمين وإن كانوا دونهم في المنزلة. على كل حال هذا اللفظ ثبت من طرق، المسلمون على شروطهم يعني شروطهم لازمة بينهم، ومن أوفى ومن أوجب ما يجب الوفاء به من الشروط ما استحلت به الفروج بين الرجل وامرأته، فإذا اشترطت الزوجة على زوجها أو اشترط على زوجته لا بد من الوفاء، لا بد من الوفاء. المسلمون على شروطهم اشترطت الزوجة على الزوج أن تكمل الدراسة وأن تتوظف بعده، أو اشترط عليها العكس أن تترك الدراسة أو تترك العمل، يجب الوفاء أو لا يجب؟ المسلمون على شروطهم يجب الوفاء بذلك، لكن إذا خيرها بين ترك الشرط أو بين أمر يملكه، اشترطت عليه أن تدرس، ثم لما دخل بها ورزقه بمولود ورأت أنها انشغلت عنه وعن بيته قال إما أن تترك التدريس أو ورقة الطلاق، له ذلك ولا لابد أن يفي بشرطه؟ نعم، إذا خير بين أمر يملكه، إذا خير بين أمر يملكه من أهل العلم من يقول أن له ذلك لأنه يملك طلاقه، فإذا رضيت يكون من باب التنازل عن هذا الشرط في مقابل البقاء، فتكون هي التي تنازلت، هي التي تنازلت. ولا شك أن هذا التخيير شبيه بالإكراه والإلجاء، لأنها بعد أن أتت بمولود ومعروف أنها لن تتزوج إلا بمثله أو أقل منه فترضى بهذا الشرط وتترك. المقصود أن مثل هذا ينظر فيه إلى أن الرجل يملك الطلاق، فإذا هددها به وتنازلت هي عن شرطها فالأمر لا يعدوهما. بالمقابل لو أن شخصا تزوج امرأة واشترط عليها ألا تدرس ثم افتقر، هذا الرجل افتقر فقالت أريد أن أدرس وإلا الفسخ لأنك فقير، لأن لا يظن أن الضغط من قبل الرجال باستمرار، يعني النساء عندهن وسائل للضغط على الرجال، والمسألة مسألة عرض وطلب كسائر أمور الدنيا وشؤونها، إذا ارتفعت أسهم الرجل لا شك أنه يستطيع أن يضغط على المرأة، والعكس يعني لو أن رجلا من أغنى الناس ثم افتقر لا شك أنه ينزل في عين المرأة، تزوجته على هذا الأساس واشترط عليها شروط من علو وفرض عليها فروض ثم بعد ذلك فقد ما يستطيع أن يضغط به، ثم قالت إما أن أدرس وإما أن تفسخ لأنك عاجز، هل نقول بهذا أنها أخلت بالشرط؟ يعني تملك الفسخ، لأن الذي لا يستطيع النفقة تفسخ منه زوجته. ولذا جاء بالحديث الصحيح يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فالمسألة كما يوجد من الرجال وسائل الضغط هذه التي ذكرناها يوجد أيضا من النساء، وإذا ضغط الإنسان بأمر مخير بينه وبين ما يملكه فالذي يظهر أنه له ذلك. تضرر البيت وتضرر، إذا جاء من العمل وإذا ما به، المرأة ما بعد جاءت من العمل، والبزر بحاجة شديدة إلى أمه وإلى تربيته، لكن عنده خيار آخر، لكن هل تقبل به الزوج؟ يقول إما أن تترك العمل أو تزوج، يعني يمكن أن يخيرها بين أن تترك العمل أو يتزوج، تترك العمل لأن الزواج بالنسبة لها شديد. المقصود أن هذه الدنيا وأمورها وشؤونها كلها ماشية على هذا، وإذا خير الإنسان بين ما يملك مع نظيره فله ذلك، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، باعه الجارية على أن لا يطأه، باعه الجارية على أن لا يطأه، هذا حرم حلالا، نعم، أو باعه جارية على أن لا يطأها هو ويطأها ولده مثلا، هذا أحل حراما، صلى الله السلامة والعافية. رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه لأنه من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، وهذا اعتذار من الحافظ للإمام الترمذي، وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة، فله شاهد من حديث أبي هريرة ولذا يثبته أهل العلم بهذا الشاهد. الصلح على الإنكار، الصلح على الإنكار. منهم من يجيزه وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة، ويمنعه الشافعي، لا يصح الصلح على الإنكار. معنى هذا أنه لو ادعى زيد على عمرو، قال عنده لي مبلغ من المال 1000 ريال مثلا، وقال عمرو أبدا ليس بصحيح، ثم قال الشيخ، توسط بينهم القاضي وقال لعلك تدفع 500 ويترك 500 وتصلحون، هذا صلح، فقبل الطرفان، يجوز ولا ما يجوز؟ أجازه الأئمة الثلاثة ونفاه وأنكره الإمام الشافعي، ولا يجوز، لأنه لا يخلو إما أن يكون له 1000 بالفعل فلا يجوز نقصها، أو لا يكون له شيء فلا يجوز أن يأخذ شيئا. والمسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل. إن كان المدعي يجزم بأن له حقا عند خصمه هذا مبلغه، يجوز له أن يأخذ ويصالح ويترك بعض حقه لتحصيل الباقي، هذا بالنسبة للمدعي، إذا كان يجزم بأن له حق يأخذ ما تيسر له وصالح عليه. لكن الطرف الثاني إن كان يجزم بأنه مدين لزيد بـ1000 ريال، لا يجوز له أن يترك ريالا واحدا. وإذا كان لا يجزم، أو يجزم بأنه سدد هذا المبلغ، فله أن يدفع ما يفدي به نفسه شر النزاع والخصام والتعب. فلكل من الخصمين ما يخصه. أما شخص يعلم أنه ليس له دين على فلان ويدعي دينا ثم يطلب المصالحة، لا يجوز له أن يأخذ ولا ريال واحد. وكذلك الطرف الثاني إذا كان يجزم أنه مدين بـ1000 ريال لزيد، لا يجوز له أن يترك ولا ريال واحد. ويكون هذا قبل بيان الحكم. أما إذا تبين الحكم وحكم القاضي بأن له أو ليس له، وحينئذ جمع من أهل العلم يرون أنه بعد بيان الحكم لا صلح. ومنهم من قال أنه يمكن الصلح، يعني إذا حكم لزيد على عمرو بـ1000، نعم، ببينة ليست كالشمس مثلا، يعتريها ما يعتريها، أو حكم بعدم ثبوت الدين مع احتمال أنه ثابت لعدم البينة عند المدعي، بعد صدور الحكم واقتنعوا بالصلح، لا يوجد ما يمنع من ذلك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة، وفي رواية خشبه أو خشبه، في جداره بالإفراد والجمع. ثم يقول أبو هريرة مؤكدا ما رواه وهو يومئذ أمير على المدينة من قبل مروان، أمير عليها ويملك الضغط على السامعين. يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، يعني عن هذه السنة الثابتة، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني الخشبة، فيضربهم بها أو بالسنة فيحملهم تبعة روايته، ويكون بذلك قد أدى ما عليه ويأثمونهم. فلا يجوز منع الجار أن يضع خشبة على جداره، لأن هذا ما لا يضره. لكن إذا كان الحائط أو الجدار لا يتحمل خشب البيت مع خشب الجار، مثل هذا لا ضرر ولا ضرار، فيلزم الجار ببناء جدار آخر أو يسند هذا الجدار الذي لا يتحمل. وقل مثل هذا في ما يشترك فيه الجيران، من تصريف للماء أو نحوه، وأيضا ما يشتركون فيه من عدادات، مثل هذه الأمور ينبغي أن تسود فيها روح التفاهم والمودة والرحمة والشفقة والتحمل من الجيران، لأن الجار له شأن. الجار قد يحتاج إلى جدار جاري من غير أن يضع عليه خشب، بنى الجار الأول فوضع السور كامل من أربع الجهات، ثم جاء الجار الثاني، هل يلزم ببناء جدار ثاني؟ لا يلزم. والثالث، هل يلزم ببناء جدار ثاني؟ لا يلزم. فعلى كل حال مثل هذه الأمور ينبغي أن يسود فيها ما ذكر من التفاهم والمودة والمحبة والتنازل أيضا، على أن يقر لكل شخص ما يخصه. يعني لو افترضنا أن زيدا من الناس مع مجموعة من الشركاء اشتروا أرض كبيرة وأرادوا عمارتها، فزيد بادر بالعمارة وسور البيت من أربع الجهات، ثم جاء الذي يليه سور بيته من ثلاث جهات، لا يلزمه أن يسور من أربع جهات لأن السور قائم بالنسبة للجار. والثالث والرابع والخامس وهكذا لا يلزم أن تسور، قد يحتاج بعض الناس إلى جهة واحدة فقط، بأن يكون جيرانه من الجهات الثلاث كلهم عمروا وسور، وبقيت هذه البقعة محفوفة بثلاثة جيران، ما يلزم إلا جدار واحد، ما يقال له أن تضع أربعة جدران. وعلى كل حال لا بد من معرفة أصحاب الجدران، يعني هذا زيد عمر أول الناس، يكتب له أن هذه الجدران له وقعت في أرضه وما أشبه ذلك، لأن عرض الجدار مثلا 20 أو 25 سنتي مثل هذه لها وقع في الأرض عندهم، لها وقع في الأرض بطول الأرض وعرضها تأخذ مساحة، فيقال أن هذا الجدار وهذا الحائط لفلان وليس لنا فيه نصيب، لئلا يقع نزاع فيما بعد بين الجيران أو بين وراثتهم أو بين من يشتري منهم. فإذا عرفت هذه الأمور ولم تفضي إلى نزاع ولا شقاق فلا بأس. من أهل العلم من يرى أن مثل هذا لا يلزم وليس على سبيل اللزوم لا يمنع، لأنه ماله ولا يجوز استعماله إلا بطيبة نفس منه، ولا يجوز استعماله إلا بطيب نفس منه، لكن أهل العلم يقررون أن ما لا يضر لا يجوز منعه، والناس شركاء في الأمور الثلاثة التي لا يتضرر الآخرون بها. ولو جاء شخص يريد أن يستظل بجداره أو يستضيء بناره يمنعه إلا ما يمنعه، لا يتضرر بحال، لا يمنعه لكان الظل تحت جدار زيد من الناس، لكن إن تضرر بذلك يمنع، إن تضرر عند الاقتباس بناره يمنع، أما ما عاد الضرر لا يجوز له أن يمنع. نعم.
وعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل، يعني لا يجوز بل يحرم لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه، بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما، والحديث الصحيح وله ما يشهد له. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لا يحلب أحدكم ماشية أخيه إلا بإذنه، فلا يجوز استعمال متاع الغير إلا بعد الإذن. لكن إذا جرت العادة مثلا أن الناس يستفيدون من بعضهم من غير إذن في بعض الأشياء التي لا يتضرر أصحابها بها، مثلا أنت وجدت كتاب في المسجد وتعرف أنه لزميلك، وتقول بدل ما يضيع على الوقت أنا جالس أنتظر فلان أو أستغل فترة ما بين الصلاتين وأستفيد من هذا الكتاب بما لا يتضرر به صاحبه، وصاحبه تعرف أنه لا يكره ذلك، لكذلك إذا دلت القرائن على ذلك. أما إذا كان يمنع أو فيه أسرار وأمور كتبها لنفسه، إن بعض الناس يكتب في الكتب في أجوافها أشياء لا يريد من الناس أن يطلعوا عليها، وكم على كتب العلم من الأمور التي لا تمت إلى العلم بصيلة من أصحابها، تجد مثلا بعض الأسرار يخشى أن ينساها فيكتبه، وقد يكتب مثلا ولد له في يوم كذا مولود أسماءه كذا، ولدت له كذا، طلق امرأته في يوم كذا طلقة الرجعية وراجعها، يكتبها لئلا ينساها فيطلق بعدها ثلاثة. موجود في كتب العلم بعض هذه التصرفات. فمثل هذا الذي يكتب هذه الكتابات في كتابه لا يريد من أحد أن يطلع عليه، فمثل هذا لا بد من إذنه، فمجرد ما يوجد في الكتاب تعليقات أو أشياء يترك. فالأصل أن مال المسلم محترم، ماله حرام لا يجوز انتهاكه إلا بإذنه، إن أموالكم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، فالأموال لها حرمتها ولا يجوز الاعتداء عليها بحال، لا سيما إذا كانت تتضرر بالاستعمال. أما إذا كانت لا تتضرر بالاستعمال بحال من الأحوال فإن هذا يرجع إلى طيب النفس، طيب نفس الشخص، فإذا كانت تطيب نفسه باستعماله من غير إذنه وجرت العادة بذلك وعرف من ذلك من خلال القرائن فلا بأس، وإلا فلا. وهذا أمر مجمع عليه، وجعله بعد حديث أبي هريرة لا يمنع جار جاره لا يحل امرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير إذن بغير طيب النفس منه، بغير طيب نفس منه، ليبين أن هذا لا يعارض هذا، أن هذا لا يعارض هذا، وأن حديث غرز الخشبة هذا مخصوص من العمومات التي تدل على عدم استعمال متاع الغير إلا بإذنه، هذا مستثنى، إلا بطيب نفس منه. طيب النفس قدر زائد على مجرد الإذن، لأنه قد يأذن مجاملة، مثلا مفتاح السيارة والله أبغى لي مشوار، تعرف من حال هذا الشخص أنه لا يثق على سيارته أحد، ثم قال الله مجاملة، تعرف من الأمارات أنه مجامل، هل نقول أن هذا طابت نفسه؟ هذا ما طابت نفسه، فلا يستعمل ماله. إذا عرفت ظهر لك ولاح لك من الأمارات والعلامات أنك أخذته وهو كاره ولو جامل، ومنهم من يقول أبدا ما دام صرح لك بالاستعمال فلك ما سمعت وما عدا ذلك وما في نفسه هذا لا يعلمه إلا الله. وعلى كل حال الورع أن مثل هذا لا يستعمل. نعم.
باب الحوالة والضمان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، متفق عليه. وفي رواية لأحمد فليحتل.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الحوالة والضمان. باب الحوالة والضمان. الحوالة، وقد تكسر فيقال حوالة، تحويل الدين من ذمة إلى ذمة، تحويل الدين ونقله من ذمة إلى ذمة، هذه الحوالة. وهل هي عقد من العقود التي تراعى فيها شروط البيع، أو أنها عقد إرفاق؟ عقد إرفاق لحل بعض المشاكل التي تكون بين الدائنين والمدينين. وذكرنا مثال أن زيد من الناس له دين على مالي وهو مدين، وهو مدين، فأحال الدائن على مدينه، هذه صورة الحوالة. لكن لو أحال دين بدين، هل هذه الصورة تدخل في بيع الدين بالدين؟ يعني هل إحالة زيد دائنه عمرا على بكر بدين له مثل إحالة دين زيد على ثاني بدين عمر على رابع؟ هذاك دين بدين، هذاك عرفنا أن العلماء كافة على تحريمه، لكن هذا هل الحوالة دين بدين؟ زيد مدين لعمر فأحاله على بكر لأنه مدين له، هل هذه من صور الدين بالدين؟ بعض العلماء يقول هي من صور بيع الدين بالدين وهي مستثنات بالنص، لكن ما يظهر فيها أنها دين عقد، دين بعقد دين، لأن الأطراف فيها ثلاثة، لو كانوا أربعة قلنا دين بدين كما في صورناه فيما سبق، والمتجه أنها عقد إرفاق، عقد إرفاق يراد منها التخفيف على المدينين، فإذا كان زيد من الناس مدين لعمر، وزيد هذا وعمر هذا الدائن مدين لبكر، لكن عمرا لا يستطيع استخراج حقه من الطرف الثاني من مدينه، فأحال عليه من يستطيع، مثل هذا لا شك أن فيها فك لنزاع وخصام وشجار، فهي نافعة من هذه الحيثية. ولذا جاء في الحديث مطل الغني ظلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. وتقدم لنا حديث لي الواجد ظلم، لي الواجد ظلم ومطل الغني ظلم، وهما بمعنى يبيح عرضه وعقوبته، وقد تقدم الكلام في هذا، وهذا من إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله، مطل الغني ظلم إلى الفاعل والمفعول، إلى الفاعل يعني المماطل غني، المدين غني، يأتيه الدائن فيقول غدا بعد غد في الأسبوع القادم في نهاية الشهر في الشهر القادم، هذا مطل من شخص غني، هذا إذا قلنا إنه من باب إضافة المصدر إلى فاعله، وإذا قلنا إنه من باب إضافة المصدر إلى مفعوله قلنا أن مطل الدائن الغني ظلم، فكيف بمطل الدائن الفقير؟ يعني من باب أولى، إذا كان الدائن المماطل غني ظلم حرام ويبيح العرض والعقوبة، فكيف إذا كان الدائن فقير؟ نعم، هذا من باب أولى، إذا قلنا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله قلنا من باب أولى، إذا كان المماطل الدائن غني ويحرم مماطلته وليه، نعم، فلأن يحرم مماطلة الفقير المحتاج من باب أولى. يعني شخص مدين لزيد بألف ريال وزيد يملك المليارات أو الملايين، ومدين لبكر بألف ريال وهو لا يجد غيره، أيهما أشد مماطلة؟ يعني يكون يماطل مصاحب الملايين أو يماطل من لا يملك شيء؟ نعم، الذي لا يملك شيء أشق وأصعب عليه، مطل الغني ظلم. وإذا أتبع في لفظ إذا أحيل، والإتباع والحوالة بمعنى واحد، أتبع أحدكم على مالي من الملاءة وهي الغنى والجدة، على غني على مليء، إذا أحيل على المليء بحيث إذا طولب دفع، بخلاف المعسر، بخلاف المعسر الذي إذا طولب لم يدفع، فإذا أتبع على مالي فليتبع، ما له عذر، مجرد ما تطلب مالك يحصل لك، لكن إذا كان مالي يكفي في الملاءة الغنى، أو لا بد من الغنى مع البذل، لابد مع البذل، لأن بعض الأغنياء أشد من كثير من الفقراء، الفقير إذا كان بيده شيء بيدفع، لكن بعض الأغنياء كيف استخرج منه المال؟ فالملاءة هي الاستعداد للدفع بمجرد الطلب. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتباع، وإذا حيل على مليء فليحتل، يعني ليقبل الحوالة، ليقبل الحوالة. وعلى هذا يشترط في الحوالة كما يقول أهل العلم لفظها: أحلتك على فلان أو أتبعتك فلانا، يشترط فيها لفظها ورضا المحيل. يعني أن تطلب زيد من الناس ما تستطيع أن تفرض عليه أن يحيلك على كذا، لا تستطيع أن تفرض عليه، فلا بد من رضا المحيل، وهذا بلا خلاف. ورضا المحال عند الأكثر، ورضا المحال عند الأكثر، وإن خالف بعضهم في رضاه لقوله عليه الصلاة والسلام فليتبع، وفي رواية فليحتل. إذا أمر شرعا هل يشترط رضاه؟ لا يشترط رضاه. وبعضهم يقول لا بد من رضاه، يعني مثل هذا قد يحصل له به ضرر، قد يكون ملي وباذل لكن يحصل له ضرر، يحال على شخص يجامله ويخجل منه أن يطالبه، مثل هذا يتضرر ولو كان مليا، ولو كان مليئا. على كل حال مثل هذه الأمور لا بد من مراعاتها، حيله على أبيه أو على عمه أو على أخيه أو على قريبه أو على صهره يخجل أن يطالبه بالمال ولو كان مليئا. ولذا يشترط أكثر العلماء رضاء المحال، وأما المحال عليه فلا يشترط رضاه عند الجمهور، فلا يشترط رضاه عند الجمهور، اشترطه بعضهم. على كل حال هذه الأمور لا بد من مراعاتها. والأمر كما عرفنا إذا أتبع أحدكم على ما يتبعه أنه الأصل فيه الوجوب، الأصل فيه الوجوب، على هذا أهل الظاهر، والجمهور على أنه للاستحباب. الشق الثاني من الترجمة يقول المؤلف: باب الحوالة والضمان. الضمان تحمل الدين عن صاحبه مع بقاء ذمة الصاحب الأول مشغولة، يعني يأتي زيد ليستدين من عمرو فيطلب منه إما كفيل أو ضامن غارم. كفيل هذا الذي يحضر، هذا الذي يحضر المدين متى ما أراد الدائن، يعني مجرد إحضار، مجرد كفالة شخص، لا كفالة، لا ضمان مال. والضمان التعهد بالوفاء إن لم يسدد المدين الأصلي. سم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه، فخطى خطا ثم قال: أعليه دين؟ فقلنا ديناران، فانصرف. فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ منهما الميت. قال: نعم. فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فمن مات ولم يترك وفاء.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فيما يخص الشق الثاني من الترجمة هو الضمان، يقول: عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: توفي رجل منا، جابر أنصاري، يعني توفي رجل من الأنصار، أنصاري سلمي ولعلهم بني سلمة، توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، يعني جهزناه للصلاة عليه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يصلي عليه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه، تصلي عليه يعني عرض بدلا من الأمر صلي عليه، أو استفهام يعني هل تصلي عليه. الأصل مثل هذا لا يستفهم عنه، فإذا قدم الميت صلى عليه الناس من دون من غير استفهام، لكن هذا من باب الأدب، من باب الأدب في الخطاب يعرض تعرض المسألة عرض من غير أمر أو استفهام، وإلا من يتأخر عن الصلاة على الجنازة وفيها من الأجر ما ثبت تصلي عليه فخطأ خطا من أجل أن يصلي عليه، من أجل أن يصلي عليه، وكأن هذا الاستفهام توطئة لما حصل من التشريع في هذا الحديث، وإلا يقدم الميت ويصلى عليه من غير سؤال عن دينه ولا عن شيء. هذا الأصل، إذا عرف أن عليه دين يتصرف معه، أما إذا جهل حاله فيصلى عليه من غير سؤال. نعم، تشريع، هذا تشريع. نعم، لا لا تسأل، لا الحكم هذا يأتي ما فيه. فقلنا تصلي عليها، أيوة السؤال لجميع الناس ولا الإمام فقط؟ الإمام بيجينا ما فيه. قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا تصلي عليه فخطأ خطا، يعني على العادة يصلي من غير سؤال. ثم قال أعليه دين؟ أعليه دين؟ قلنا ديناران، فانصرف ما صلى عليه. هذا يدل على أن الإمام لا يصلي على المدين من عليه دين، وهذا ما يعظم شأن الدين في نظر المسلم ولا يجعله يتساهل في أمر الدين. قلنا ديناران، فانصرف فتحملهما أبو قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي، تحملهما، قال علي الديناران، علي ضمنهما لصاحبهما، ضمنهما لصاحبهما، فتحملهما أبو قتادة فأتيناه، فقال أبو قتادة الديناران علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم، يعني حق عليك الحق كما يحق على الغريم، فكنت غريما حق الغريم، وبرئ منهما الميت. يستفهم، لأن بعض الناس إذا استثبت منه قال حسب التيسير أنت يسرت، لكنه قال نعم، قال نعم، فأحسن على صاحب، صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وعلى كل حال الحديث صحيح، وأخرجه الإمام البخاري من حديث سلمة بن الأكوع، إلا أن في حديثه ثلاثة دنانير بدل دينارين، ثلاثة دنانير. هذا الحديث فيه ديناران وهو صحيح من حديث جابر، والآخر من حديث سلمة بن الأكوع وهو في البخاري وفي ثلاثة دنانير، فلعلها ديناران وشيء، فمن قال ثلاثة جبر الكسر، ومن قال ديناران حذف الكسر، أو كان الأصل الدين ثلاثة دنانير فوفى المدين دينارا قبل موته فصارت دينارا. الحديث يدل على أنه لابد من التثبت وأخذ الإجابة الصريحة، لأن يعني بعض الناس قد يتصرف أو يتفوه بشيء لا يدرك حقيقته ثم بعد ذلك يعتذر. وإذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام حق الغريم وبرئ منهم الميت، قال نعم، يعني مو مجرد أن تقول الله بتسبب أنت يسرت ولا أنا بريء، لا، تحملته ما تحملا تاما وانتقلت من ذمته إلى ذمتك، نعم نصلي عليه. فلا بد من التثبت في مثل هذه الإقرارات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء. يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، لأنه في حكم من لا دين عليه، إذا ترك وفاء يؤخذ من هذا الوفاء ويسدد عنه. وإذا صلي على من ضمن عليه أو تحول عنه الدين فلا أن يصلى على من في تركته ما يسدد عنه من باب أولى. صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم. عرفنا أن الدين شأنه عظيم والناس يتساهلون فيه، كل هذا بسبب تيسير النسب وتسهيل الدين على كثير من الناس. لا يجد من يدين في أول الأمر، بل قد لا يوجد من يدين الناس، يوجد واحد في البلد ويتنكل، شو الأملية الذين يدفعون أكثر ويترك الباقي. لكن الآن كل شيء متيسر، كل يجد بغيته، ولا شك أن هذا التيسير صار سببا في أسر كثير من الناس، وقعوا في حبائل لا يستطيعون الخروج منها وتساهلوا في أمر الدين حتى تراكمت على الناس. وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح فقال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فدل على أن عدم الصلاة عليه بعد الفتوح منسوخة، وعلى ذي صلي الإمام على المدين وغير المدين. أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من توفي وعليه دين فعلي، علي دين أسدده من مال المسلمين، من مال المصالح العامة، من بيت المال، فعلي قضاؤه. متفق عليه في رواية البخاري: فمن مات ولم يترك وفاء يعني فعلي قضاؤه. وهل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو على الولاة من بعده أيضا؟ جاء ما يدل على أنه عليه وعلى الولاة من بعده، لكنه لا يسلم من ضعف. إذا كان في بيت المال سعة فلا شك أن تسديد الديون عن المسلمين من مصارف بيت المال، من مصارف بيت المال، على أن لا يكون سببا في التساهل بالديون. لأن بعض الناس إذا عرف أن الدين يسدد عنه، نعم، تساهل في أمر الدين، تدين ونتوسع والله المستعان بيسدد عنك. لكن من يضمن أن بيت المال يستمر فيه ما يسدد عنك؟ وبعض الناس، وهذه من حبائل البنوك التي جعلت الناس يتتابعون في الديون، تقول من الشروط المذكورة عندهم أنه إذا توفي الغريم يعفى عنه. هذا يذكر بعض البنوك، نعم، وعلى هذا يتتابع الناس في الاستدانة من هذا البنك، ويقعون في حبائله ويقعون في الضائقات، ثم بعد ذلك يلزمون بالسداد. وما يدريك أنك إذا مت يعفى عنك أو لا يعفى. وعلى كل حال، من أخذ أموال الناس تكثرا جاء الوعيد الشديد عليه. فعلى الإنسان أن لا يستدين إلا إذا اضطر إلى ذلك حاجة لا مندوحة له عنها، ويأخذ بقدر الحاجة ويسارع في السداد. والديون لبيت المال حكمها كحكم ديون الناس، وبعض الناس يتساهل في التسديد لبيت المال، يقول لنا نصيب في بيت المال، ما وصل إلينا هذا نصيبنا، هذا ليس نصيبك، اتفقت واشترطت وتعاقدت مع من يمثل بيت المال على السداد في مدة كذا، في يوم كذا، في شهر كذا، مبلغ كذا. والمسلمون على شروطهم، والمسلمون على شروطهم، وهذا إحسان. فالإحسان ينبغي أن يجازى بالإحسان ويقابل بالإحسان، يقابل بمثله، ويقول مثل هذا في الفواتير بعض الناس يتحايل على إسقاطه. مسائل العقوبات بالمال مثلا، أسرعت سرعة زائدة فأعطيت قسيمة 100 ريال، قطعت إشارة أعطيت قسيمة بمبلغ كذا، بعض الناس يتحايل على إسقاطها ويدبر من يتصل له قبل أن تدخل الحاسب وما تمسح عنه، لكن هذا مثل هذه التصرفات لا تجوز. وقد وجد بعض القضايا التي حملت بعض الناس أن دخلت الحاسب ما استطاعوا يمسحونها، حولت على شخص آخر، هذا ظلم وتعدي، هذا ظلم وتعدي. أنت احرص على أن تلتزم بالأنظمة المبنية على المصالح المرعية. على كل حال، إذا حصل لك ما يحصل من بعض الظروف التي تستدعي بعض الخروج عن هذه الأنظمة لحاجة ماسة أو شيء من هذا، هذا له حكم ويقدر بقدره، لكن على الإنسان أن يلتزم بما حد له، لأن هذه مصالح محضة ومدروسة، والباعث عليها النظر في المصلحة العامة. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف. تقدم مرارا الكلام في هذه السلسلة، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأنه إذا صح السند إلى عمرو أن أقل أحوال أن تكون من قبيل الحسن، لكن السند لم يصح إلى عمرو، لأنه تفرد به بقية بن الوليد عن شيخه أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي، وهو من شيوخ بقية المجاهيل، لا يعرف رواياته، منكرة كما قال أهل العلم، فالسند لم يصح إلى عمرو، ولذا قال الحافظ بإسناد ضعيف. وقال البيهقي: منكر، الخبر منكر، ضعفه شديد. وهو في هذا الحديث لو صح ينفي الكفالة في الحد، الكفالة في الحد. أما الضمان في الحد فلا يمكن أن يرد. لماذا؟ لأن الحد لا يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر، ولا تزر وازرة وزر أخرى. يقول: يضمن الحد على زيد الذي وقع في السرقة أو في الشرب أو في الزنا أو ما أشبه ذلك، بحيث إذا لم يمكن وجوده والاستيفاء منه يستوفى من الضامن. يمكن هذا؟ لا يمكن، مثل هذا لا يقبل النيابة. الكفالة التي هي مجرد إحضاره بدلا من أن يسجن هذا الشارب أو هذا الزاني أو هذا في وقت صدور الحكم، في وقت محاكمته، يقول شخص: أنا أحضره متى شئتم، إذا حكم عليه عند التنفيذ أنا أحضره متى شئتم. هنا يقول الحديث: لا كفالة في حد، لا كفالة في حد، لكنه حديث ضعيف لا يثبت. فإذا وجد من يلتزم بهذا، والسجن موجود في عصر الصحابة، موجود في عصر الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام ربط ثمامة بن أثال وهو في حكم السجن، من أصل من أصول السجن، والصحابة اتخذوا سجون للمخالفين. لكن لو افترضنا أن مثل هذا الشخص لو سجن، ضاع أولاده، تفرقت يعني من وراءه تفرق ومصالحهم تضيع، مثل هذا لو كفل و جاء شخص يستطيع إحضاره عند الحاجة إلى الحكم عليه أو إلى إقامة الحد عليه، لا سيما مع ضعف الحديث، يتجه القول به. والإخراج من السجن بالكفالة أمر معروف موجود، لكن لا بد أن يتيقن أن هذا الشخص يحضر ما تحتيج إليه. أما إذا كفله ولم يحضره، لا شك أن مثل هذا لا يمكن الاستيفاء منه، لا يمكن الاستيفاء منه، ليس مثل المال، لكن لو سجن مكانه محله، والآن يسجن هذا الكفيل إذا لم يحضره في وقت مناسب، وقد يسجن والد هذا الشخص المطلوب بحد أو بغيره، وقد يسجن ولده من أجل الضغط عليه ليحفر. مقصود أن مثل هذه الأمور لا تزر وازرة وزر أخرى، الولد لا يتحمل ذنب أبيه والوالد لا يتحمل ذنب أبيه، فيقتصر في الجناية على الجاني ولا يتعدى ذلك إلى غيره. نعم، من التزم بإحضاره يلزم بذلك، وما عداه فلا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بكرة في درس شيخ؟
لا، ما في،
ما في شيء.
هذا آخر شيء.
أحسن الله إليك.
شو بعض الأسئلة التي جاءت بعد؟ يقول: هل لو وجد أكثر من نسخة من الكتب شغال؟ يقول: لو وجد أكثر من نسخة من الكتب في مكتبة مسجدنا ولا أحد يقرأ في الكتب، فهل يجوز أخذ نسخة زائدة وأنا طالب علم وبحاجة لنسخة من الحكم؟ هذه النسخة وقفت على هذه الجهة فلا يجوز إخراج النسخة منها. وكيف الحكم إذا كان بعض الكتب يكتب عليه وقف على طلبة العلم؟ كذلك طلبة العلم ما لم تحدد الجهة، فإذا حددت الجهة فلا يجوز إخراجها منها. ما الضابط في فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؟ فهل أكتفي بفهمهم فقط رضوان الله عليهم، أم يجوز لي فهم ما قد لم يكن ذكر؟ مثلا أفهم من قوله تعالى في سورة الأعراف: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، أفهم منه أهمية الدعاء وأن العبادات انقطعت يوم القيامة، فلا صلاة ولا حج ولا زكاة، ولكن يبقى الدعاء مما يدل على أهميته. وقد يكون ذكر هذا بعض العلماء ولكن لم أطلع عليه. النصوص، نصوص الكتاب والسنة، لا بد من أن تفهم على فهم سلف هذه الأمة، فالفهوم التي يستقل بها المتأخرون دون اعتماد على ما أثر عن سلف هذه الأمة يوقع في إشكالات كبيرة، لا سيما مع بعد الشقة بين اهتمامات المتأخرين وفهم سلف هذه الأمة وما تلوثت به الأفكار والمفاهيم من الثقافات الدخيلة، أثر على فهوم الناس تجاه نصوص الكتاب والسنة. وعلى كل حال، لا بد من التقيد بفهم سلف هذه الأمة، لكن الشخص الذي اطلع على فهوم السلف وقرأ في تفاسير الأئمة وفي شروحهم للأحاديث ثم تولدت لديه ملكة يفهم بها السنة كفهمهم أو يفهم بها القرآن نظير فهمهم، لا أرى ما يمنع من ذلك. ولذلك تجد في التفاسير المتأخرة من أصحاب العناية والاهتمام بمراجعة كتب أهل العلم كلام جديد ما تجده للمتقدمين، وهو مقبول في الجملة لأن هؤلاء عاشوا مع كتب السلف. وقلها مثل هذا في جميع الفنون، يعني شخص هضم كتب المتقدمين وصارت لديه ملكة وأهلية لأن يشرح هذا الحديث الذي لا يوجد له شرح، حديث في الطبراني ما سبق أن شرح، وأنت على خبرة ودربة في معالجة شروح السنة تستطيع أن تشرح هذا الحديث. أما شخص لا علاقة له بكتب العلم ثم يأتي يقول يفهم، هذا لا يفهم ولن يفهم. رجل أراد أن يصلي صلاة المغرب ودخل مع جماعة يصلون العشاء بالركعة الثانية فصلى معهم 3 ركعات، إلا أنه لم يأتي بالتشهد الأول بالركعة الثانية له والثالثة الإمام، فما حكمه؟ مثل هذا لا يتابعهم في الركعة الرابعة لأن زائدة في حقه باطلة في حقه، فيجلس بعد الثالثة ثم يسلم ثم يأتي إذا سلم بركعة ثالثة. ما هي الطريقة المثلى لجرد المطولات؟ وأن تنصحون بقراءة الكتاب أكثر من مرة حيث أعاني من نسيان ما قرأت، خصوصاً إذا كان مجلد أكثر من 400 صفحة ونسيان بعض المباحث فيه، وكذلك في شروح المتون العلمية. الجرد المطولات أمر لا بد منه، هذه طريقة معروفة ومأثورة عن أهل العلم، وتكون قراءة سريعة ما هي مثل قراءة المتون، وتكتب العناوين، تدون العناوين إما في مذكرات أو على طرة الكتاب، تدون العناوين ويذكر المسائل المهمة، والطرائف والغرائب تجرد ويرجع إليها عند الحاجة. ما الفرق بين كتاب توضيح الأحكام وكتاب الصنعاني سبل السلام؟ الفرق واضح، كتاب توضيح الأحكام كتاب سهل ميسر مرتب، كتب بلهجة العصر ولغتهم يفهمه كل أحد. أما سبل السلام فقد كتب وصيغة بصياغة العلماء المتقدمين على طريقتهم في التأليف، ولا شك أن هذا مفيد وذاك مفيد، ولا بد من الجمع بينهما. رجل دخل إلى المسجد والإمام في الركعة الثانية من صلاة الفجر في التشهد الأخير، يعني انتهت الركعة الثانية، ولم يكن جازما بوجود جماعة أخرى فدخل معه في الصلاة، وبعد انصرافه من الصلاة وجد أن هناك جماعة أخرى، فهل يدخل معهم ليدرك الجماعة وكي لا يخرج من ذمة الله؟ هو صلى مع الإمام وامتثل ما أمر به، فليصنع كما يصنع الإمام وصنع كما يصنع الإمام، ولا يتأخر حتى ينتظر جماعة أخرى إلا إذا غلب على ظنه ذلك. لكن إن دخل معهم بنية النافلة لأن فاتته راتبة الصبح فلا بأس، وإلا ففريضته الأولى. هل تغني دراسة أحاديث الأحكام عمدة الأحكام بلوغ المرام عن دراسة كتب الفقه؟ لا تغني، لا تغني، لأن في كتب الفقه من الفروع ما لا يذكر في هذه الكتب، وما لا يوجد له دليل في هذه الكتب، بها يبدأ بها جميعا، يطالع الباب من كتاب الحديث فقه الأحكام ثم يطالعه من كتب الفقهاء. يقول أرجو إعادة أفضل طبعة لأحكام الأحكام، وما رأيكم بحاجة الصنعاني؟ أفضل طبعة قلنا طبعة الشيخ أحمد شاكر، والطبعة أيضا التي طبعت بإشراف الشيخ علي الهندي محاشية الصنعاني جيدة. يا إذا من كانت عليه مخالفة مرورية ومسحها من الحاسب عن طريق شخص يعرفه، فماذا عليه أن يفعل الآن بعد أن عرف أن ذلك لا يجوز؟ عليه أن يستغفر ولا يعود مرة ثانية. يقول رجل كان في ورشة لإصلاح سيارتي وحان وقت انصراف العامل من الورشة، وبذلك سوف يتأخر إصلاح السيارة، فأعطاه صاحب السيارة ما يسمى بالبخشيش لكي ينجز عمله، علما أنه خارج الأجر التي تعطى للكفيل وليس على حساب شخص آخر بل على حساب وقت العامل. يعني إذا كان في وقت لا يملكه المستأجر، يعني في وقت إجازته وفي وقت راحته، وأعطي أجر مقابل هذا الوقت مع أنه لا يؤثر على العمل الأصلي، لأنه قد يكون له أثر على العمل الأصلي فيؤخر الأعمال الأصلية إلى مثل هذا الوقت، فإن خشي من ذلك فلا، وإلا فلا بأس إن شاء الله تعالى. يقول قلنا إن الحديث الضعيف شديد الضعف لا ينجبر، فكيف انجبر هذا الحديث بحديث أبي هريرة الذي هو شاهد له؟ نعم، على ضوء القواعد ما يمكن جبره، لكن حديث أبي هريرة بمفرده صحيح. يقول شخص ذهب إلى جدة في مهمة عمل، من الشرقية يوم الأربعاء وأراد أن يعتمر في نفس الوقت يجب عليه أن ينتهي عمله يوم الأربعاء، فهل يجوز أن يتجاوز الميقات دون أن ينوي؟ لأنه إذا نوى وجب أن يعتمر أولا وسينتهي دوام الأربعاء إذا اعتمر ويضيع عمله. هذا بين أمرين، إما أن ينوي العمرة إذا حاذ الميقات أو وصل إلى الميقات ويتلبس يلبس لباس الإحرام ويذهب إلى عمله ويزاول عمله وهو محرم، لا مانع من ذلك، أو يقدم العمل إذا خشي فواته غير محرم ثم يعود إلى الميقات فيحرم منه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.